إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يتجدد لقاؤنا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. ومن أوائل هؤلاء السبعة إمام عادل. وعرفنا في اللقاء السابق ما المراد بالإمام العادل، وعرفنا طرفا من آيات الله تبارك وتعالى حول العدل وحول أولياء الأمور العادلين. وسنقف اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى على بعض من أقوال النبي الأمور العادلين وسنقف اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى على بعض من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى بعض الوقائع التي تدل على فهمه لكتاب ربه وعلى تطبيقه العملي في عدله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي الناس أجمعين. وأحب أن أبدأ الحديث بكلام نفيس ذكره الإمام الثوري سفيان رضي الله عنه حينما قال: صنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، السلطان والعلماء. هذان الصنفان عليهما يدور الصلاح والفساد، فإذا صلح الحاكم ما قدم لرعيته إلا كل خير، وما أمرهم إلا بالمعروف، وما نهاهم إلا عن المنكر، وما أراد لهم إلا ما يريده لنفسه. وإذا صلح العلماء ما غشوا ولي أمرهم وما قدموا له إلا النصيحة التي تنفعه في الدنيا والآخرة. أما أن نزاهنه على باطله أو أن نزين له سوء عمله فهم بذلك يفسدوه ويفسد الرعية. صنفان إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا فسدت الأمة: السلطان والعلماء. وقال علماؤنا إن الدولة أشبه ببناء، الملك والعدل أخوان. فالملك أس يعني أساس، والعدل حارس. فبناء بلا أس فمهدوم، وملك بلا حارس يعني بلا عدل فمآله إلى الضياع وإلى الفناء. فالإمام العادل لصلاحه تصلح الرعية. وهكذا مر في سلفنا الصالح كيف كان الواحد منهم يختار بطانة الخير، ينتقي وزراءه، ينتقيهم بعناية على دين، على خلق، على أمانة، لأنهم سيكونون محل سره ومجال مشورته. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أول ما تولى أرسل خطابا إلى الحسن البصري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وأنا أترضى على التابعين كما أترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لنا فيه نص في كتاب الله تبارك وتعالى: والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا لو قلت عن التابعي أو تابع التابعي من المحسنين رضي الله عنه فلا حرج عليه، والأولى أن تترضى فقط عن الصحابة وأن تترحم عن التابعين ومن بعدهم. إنما لا بأس أن تترضى على من في التابعين وأن تترضى عن من بعدهم من الأئمة الكرام أئمة الهدى، لا بأس في ذلك. فأرسل إلى الحسن البصري يطلب منه أن يكتب إليه بصفات الإمام العادل. سبحان الله، يطلب من عالم أن يرسل إليه بصفات الإمام العادل. وهنا تتجلى لك مقولة سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأن هذين الصنفين إذا صلحا صلح الناس. فهذا أمير المؤمنين يطلب من عالم رباني لكي يعلمه ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإمام العادل. فلو كان الحسن البصري، وحاشاه أن يكون، غاشا لولي أمره لقال كلاما غير الذي سمعتموه. فأرسل له برسالة طويلة أوردها صاحب العقد الفريد في المجلد الأول ونقل عنه كثير من أهل العلم، أقتطف منها مقتطفات. فيقول له: واعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام العدل أو الإمام العادل هو من الجسد كالقلب، هو من الجوارح كالقلب، إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح. وإنما استنبط الحسن البصري هذا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فالإمام العدل بالنسبة للأمة كالقلب بالنسبة للبدن، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فهو أميرها فسدت الجوارح. ويقول له في رسالته: واعلم يا أمير المؤمنين أن الله تبارك وتعالى أنزل الحدود ليزجر بها عن الفواحش. الحدود: حد الزنا، حد القذف، حد القذف، حد السرقة. إنما جعل الله تبارك وتعالى لينزجر بها العباد. فإذا قطعنا يدا واحدة سارقة كفت آلاف الأيدي، وإذا رجمنا زانيا واحدا حجب هذا الحد آلاف الزنا عن اقتراف الزنا. ف فيقول له: واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ من يلي الحدود؟ هو الحد، يعني يليها من يقيمها، الذي له حق إقامة الحد هو السلطان أو من يريبه. فكيف إذا كان الذي يعتدي على حدود الله ويرتكب الزنا ويرتكب السرقة والغش هو الحاكم؟ انظر، الحسن يقول له: واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها الناس عن الفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ واعلم أن الله تبارك وتعالى جعل القصاص حياة للعباد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فكيف إذا كان من يقتص لهم يقتلهم؟ يعني إذا كان الحاكم الذي هو ينبغي أن يقتص للمظلوم من الناس إذا سفك دمه بغير حق هو الذي يقتص له، فكيف إذا كان الذي عينه الله ليقتص لك هو الذي يقتلك؟ كيف؟ هذا أشبه ما يكون. كيف إذا رأت الذئاب الغنم؟ يعني يرعى الراعي الغنم ليحرسها من الذئاب، فكيف إذا كان الذئب راعيها؟ كيف إذا كان الذئب راعيها؟ ثم يقول له: يا أمير المؤمنين، اعلم أنك اليوم في بحبوحة من العيش، وحولك أشياء وأنصار، فتذكر الموت غدا وأعد نفسك لما بعده من الفزع الأكبر، وإياك أن تغتر بقدرتك اليوم، فلا تنظر إلى قدرتك اليوم وإلى سلطتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك وأنت مأسور في حبائل الموت، وقد قل أشياؤك وقل أنصارك، فاعمل لهذا اليوم يا أمير المؤمنين. وهكذا تمضي النصائح من العالم الرباني الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، والذي أعده أهل العلم خامس الخلفاء الراشدين مع طول المدة بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن من بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإمام العادل، وهي أهمها، البعد عن الظلم. لا بد أن يكون الإمام العادل أبعد ما يكون عن الظلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة يبغضهم الله تبارك وتعالى: البياع الحلاف، بياع تاجر من بدون ما تسأله يقول لك: والله العظيم هذا عليه بكذا، والله اشتريتها بكذا، والله هذا ما جاب ثمنها، والله هذا ما جاب تكلفتها، والله هذا ما فيه خسارة. حلاف، البياع الحلاف. والشيخ الزاني، الشيخ الزاني يعني رجل كبير الطعن في السن وهو يزني، تجده تجاوز 60 ويقف بسيارته بجوار دائرة في الطريق ويعطل حركة المرور، لا يستحي من شيبته ولا يخجل من تجاعيد وجهه، لا يخجل، شيخ وزاني قبيح عند الله تبارك وتعالى، يعني عمره الله في الدنيا بما فيه الكفاية، وجاءه النذير يعني جاءه الشيء، ومع ذلك لا يخجل من سنه أن يزني، يعني ربما يلتمس الناس عذرا لشاب وهو يزني ولا عذر له، إنما قد يقولون يعني فيه ثورة الشباب ولم يجد ما يعفه، ولم يستطع أن يتزوج مع غلاء المهور ومع عدم وجود البيوت إلى آخره، لكن شيخ ويزني، طاعن في السن ويزني، قبيح هذا الأمر. والفقير المختال فقير متكبر، لا إله إلا الله، على ما يتكبر؟ يعني لو معاه مال أو في منصب كبير وتكبر الناس يقول يا عم حقه، وليس له حق في التكبر، خلي بالكم يعني. إنما نتجوز في الكلام، فنقول لو عنده غنى ورث عن أبيه، أو عنده سلطان، أو عنده علم وتكبر، يقول الناس من حقه أن يفعل ذلك. لكن فقير ويختال، فقير ويتكبر، على ماذا؟ لما؟ والأخير إمام جائر. إمام جائر يعني حاكم ظالم، وجعلك الله تبارك وتعالى على الناس، وهذه ملة منه عليك، فلم تظلم؟ لم تجور؟ ألا تعلم أنك إذا رأيت في نفسك قدرة على الناس ينبغي أن تتذكر قدرة الله عليك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو، الذي وهبك الملك بين عشية أو ضحاها يسلبه منك. ولو أنكم تطالعون الأخبار، الأرجنتين في خلال 10 أيام 5 رؤساء، في خلال 10 أيام أو 7 أيام اللي طافوا، الذي يعطيك الملك يسلبه منك، والذي يعزك اليوم يملك أن يذلك غدا، والذي يغنيك اليوم يملك أن يفقرك غدا. فلما لا تتذكر ربك؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بين عشية أو ضحاها تنقلب الأحوال وتنقلب الأمور، ويصبح العزيز ذليلا، ويصبح الذليل عزيزا، ويصبح الفقير غنيا، ويصبح الغني فقيرا، ولكن الناس لا يعتبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا عن هذا الأمر في حديث آخر عند الإمام مسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، والمعنى قد عرفتموه، وملك كذاب، وعائم مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر، ملك كذاب. لما يكذب الملك؟ واحد من الرعية يكذب ليتقي شر الملك، ليتقي شر الحكومة مثلا. لكن أنت ملك، أنت على الرأس، لما تكذب على الرعية؟ لما تغش رعيتك؟ وقد ثبت في الحديث عند النبي عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فيموت يوم يموت وهو لا غاش الا حرمه الله ريح الجنه. حديث صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار. انسان يسترعيه الله رعيه واجعله اماما عليهم وحاكما لهم ورئيسا لهم وملكا عليهم، ثم يغشهم، يظهر لهم ان اقتصاد البلد مدمر، وانه يجوع كما يجوعون، بينما ارصدته في البنوك الخارجيه تصفح بها البنوك، فهو يشبع واولاده يشبعون، بينما رعيه الشعب وعامه الشعب يجوعون، وهو يسكن في قصور الذهب والفضه، بينما الناس في العراء يموتون من البرد او من الحر. هذا غاش لرعيته، يحرمه الله تبارك وتعالى من ريح الجنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ان اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلون. وكلمه ائمه دائما تاتي على لسان النبي عليه السلام بمعنى الحكام، الحكام المضلون يعيشون رعيتهم في ضلال وفي عماها، ويحرمون الناس من ان يطلعوهم، الناس الصادقين ان يطلعوهم على ما في الوطن من خيانات ومن غش ومن فساد. لماذا؟ لانه حولهم دائما سياج من البطانات الفاجره التي لها مصالح عظيمه، فدائما ينقلون له الصور المغشوشة ويعجبون عنه الصور الحقيقية ليظلوا كما هم في كراسيهم ويزدادون غنى على غناهم ولا يخشون ربهم جل وعلا. ثم إن الإمام العادل لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعله قدوته، فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسعر الأشياء، يعني يحدد السعر، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباطن الرازق المسعر، هو الذي يحدد الأسعار للناس ويهبهم ما يشاء وبناء على حاجاتهم يكون السعر. أما أن أحدد لكم سعر ربما أظلم البائع أو ربما أظلم المشتري. ومحل الشاهد من الحديث: وإني لأرجو، هذا محل الشاهد وجه الاستدلال، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد في دم أو مال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رفض أن يسعر السلع مخافة أن يظلم البائع أو المشتري. فلو سعر بسعر منخفض ظلم البائع، ولو سعر بسعر مرتفع ظلم المشتري، وهو يريد أن يلقى ربه سالما بعيدا عن الظلم في الدم والمال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنه يقضي بين الاثنين، ولكنه يخشى أن يقضي بظلم نتيجة لبلاغة أحد الخصمين. ففي الحديث: إنما أنا بشر، وإنه قد يأتيني الخصمان، فلعل بعضكم أن يكون ألحن من أخيه في الحجة، يعني بليغ، يكون ظالم وتجد ببلاغته يقلب الحق باطلا، فيقضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسبه طابقا، فأقضي له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهنا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه يحكم بغالب ظنه، وأنه يحكم بالدلائل المادية المحسوسة أمامه لا بعواطفه. فإن جاءه خصمان لا شك أن الخصمين يكون أحدهما ظالم والآخر مظلوم، فربما يكون الظالم ألحن في الحجة من المظلوم وأدلته قوية، فيحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة وبحق أخيه المسلم، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي قطعة من نار، فإن أخذت حق أخيك المسلم بغير حق هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا ليبرئ نفسه أمام الله عز وجل بأنني ما حكمت إلا بالحجة الظاهرة وبالبينات الواضحة، أما ما في الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا الذي استند عليه القضاء هذا الحديث، بأن القاضي إنما يحكم بالشواهد التي أمامه، جاء شهود وشاهدوا أن الرجل سرق، أو جاء شهود وشاهدوا أن الرجل قتل، فيحكم بالأدلة المادية ولا عليه شيء، إنما يقيس هذه الأدلة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ظنه الغالب، ويجتهد في المسألة فيقضي فيها بغلبة ظنه. وإنما نقول لأهل الخصومة: إنما هي قطعة من نار، من شاء أخذها ومن شاء تركها. إذن فماذا أيضا عن عدله صلى الله عليه وسلم وعن الابتداء بنفسه في الخصومات وفي الأحكام حتى يقتدى به، فهو أسوتنا وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في العدل والغضب، وفي العدل والرضا، وفي الغضب وفي حالته الهادئة. فكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه؟ بعد قليل نعرف بعضا من أحكام عدله صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أذكر بعضا من الوقائع لختم خطبة اليوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عدله. امرأة من قريش من بني مخزوم، عائلة كبيرة، سرق، فاستثقل الأمر على القرشيين وعلى بني مخزوم أن تقطع يد امرأة من بني مخزوم. فقالوا: من يشفع لها؟ قالوا: لا يجرؤ على ذلك إلا حب النبي وابن حبه، أسامة بن زيد. ما قالوا يجرؤ على ذلك، ومن أسامة؟ مولى ابن مولى. ولكن كيف يتقرب الناس إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح؟ ما قال أبو بكر، ما قال عمر. فجاءوا لأسامة وطلبوا منه أن يشفع في هذا الحد، وقد قامت الأدلة على سرقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وغضب غضبا شديدا، وجمع الناس وقام فيهم خطيبا. الأمر جلل، الأمر خطير. وبعدما حمد الله وتشهد قال: أما بعد، فإنما أهلك الله الذين من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا سبب هلاك الأمم، الظلم. واحد منكم عالي واختلف مليون مليونين، يا أخي غطيها، يا أخي هذا فضيحة، كيف هذا ينشر عنه في الصحف والجرائد؟ غطيها. أبو واحد واطي، لا قبيلة له، لا شهرة لقومه ولا لعائلته، وثبت عجز في ميزانيته 200 درهم، اعملوا قضية اختلاف من أموال الدولة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه كان في من كان قبلكم، إنما أهلك الله الأمم قبلكم لأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فوالذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر. وحاشاها، وحاشاها أن تسرق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يضع فرض المستحيل. لو أن ابنته فلذة كبده سرقت لأقام عليها حد الله، لأقام عليها حد الله. وما وراها وما أخفاها. وتسألونني لماذا أعز الله الأولين وأذل الله المتأخرين؟ لأنهم استقاموا لدين رب العالمين، وهؤلاء جعلوا دين الله وراء ظهورهم. فرأينا ما رأينا من ذلة وهوان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الكروبات. اقرأ هذا التاريخ المجيد. وقعة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصف الصفوف يوم بدر، فيجد رجلا متقدما عن الصف، وكان مكشوف البطن ولم يظهر عورته، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبتين، وبعود من السواك ينظم به النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش، فغمزه في بطن ليرجعه إلى الصف، وهو سواد بن غزية. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني، وإنك لتقضي بالحق، فأخذني منك، أخذ حق منك. هل أوجعتك حقا؟ قال: أوجعتني.
فقال خذ واقتص. قال لكنني عريان. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فاحتضنه سواد وقبل بطنه فقال له يا سواد ما حملك على هذا؟ بعد ما اعطاه العطاء قال استقد خذ حقك مني. فقال يا رسول الله لقد رايت ما رايت ولعلي اكون شهيدا فاردت ان يكون اخر شيء يمس جلدي جلدك. اراد ان يمس جلده الشريف قبل ان يموت وينال الشهاده. والشاهد من القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رجل انت تتبهت انت انا غزيت غزه بسيطه ولا كذا ايش الكلام الفاضل. لا قال اوجعتك حقا؟ قال نعم اوجعتني. قال خذ فاستقد مني. وكشف وقمه. من هذا؟ هذا سيد الاولين والاخرين. ما تجرع واحد من اصحابه ولا من وزرائه، ما تجرع ابو بكر ولا عمر وقال له تأدب مع رسول الله، تحمل، مالك ضربك بجيك، غزك بجيك، ما قال احد من ذلك وهو يشهد هذا الحوار. هذا الحوار المليء بالعجز في القصار. فاذا بالرجل كان يتمنى ان يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت، فافتعل هذه الحكايه وافتعل انه اوجعه صلى الله عليه وسلم. وقعه اخيره ونختم بها لقاءنا الى لقاء اخر، ولا يزال الحديث موصولا مع الامام العادل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته اذا شرب اعطى من على يمينه، ففي جلسه كان على يمينه ابن عباس وعلى يساره ابو بكر الصديق. وانتم تعلمون ان ابا بكر احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فرق سن شاسع بين ابن عباس وهو غلام وبين ابي بكر وهو شيخ. فلما شرب وجيء بقدح من اللبن فقدم الى النبي عليه الصلاه والسلام، فلما شرب قدم القدح الى يمينه الى ابن عباس وقال له يا غلام هذا حقك، ولكن أتأذن لأبي بكر أن يشرب قبلك؟ هذا حقك، لم يتعد على حق غلام. وما قال للناس لا خذ يا أبو بكر أنت كبير السن والولد ده فضله فضله ما فضله ما فضله، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، تعلم العدل منه وممن رداه. فقال هذا حقك يا غلام، فإن أذنت لأبي بكر أن يشرب قبلك تفعل. ولكن الغلام كان طماعا في فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس يا رسول الله لا أوثر أحدا بسؤرك أبدا، يعني أراد أن يكون هو الثاني للشرب ليس لسوء أدب مع أبي بكر، وإنما محبة وتبركا بسؤر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشرب وأن يلمس المكان الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام بعده مباشرة. فقال لا أوثر أحدا بسؤرك على نفسي، فشرب قبل أبي بكر. هذا هو عدلنا، وهذا هو تراثنا، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أسلافنا الذين سادوا الدنيا والذين أعزهم الله بعز ما رآه أحد، وأذل الله أعداءهم بذل ما رآه أحد. فإن عدنا إلى ما كانوا عليه أعزنا الله، وإن تركنا ما كانوا عليه فإن الواقع يشهد ويغني عن مقالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم مزق أجسادهم كما مزقوا أجساد المسلمين، اللهم يسم أبناءهم كما يسموا أبناء المسلمين، اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم اشف صدورنا بتدميرهم في البر والبحر والجو، إنك على كل شيء قدير. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يغلب جلده ولا يرد أمره، يا من يقول للشيء كن فيكون، اهزم جيوش الكفر أجمعين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، اللهم أرنا فيهم دلائل قدرتك، اللهم اجعلهم عبرة للناس، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شتتهم يا رب العالمين، اللهم شتتهم يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم به، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، إنك تملك الأمر كله، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم للعدل بين رعاياهم، اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير والتي واصرف عنهم بطانات السوء يا رب العالمين. اللهم اجعل سعيهم في مرضاتك، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بنواصيهم الى الحق المبين، اللهم لا تذر لهذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.